بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ففي اليوم الثاني من رمضان نسأل الله أن يقوينا على صيامه وعلى قيامه، وأن يتباركنا برحمته سبحانه جل وعلا، وأن يرفع عن أمة الإسلام ما تعانيه من هذا الوباء، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد قاعدة جليلة، قال: فكرت في هذا الأمر، قال: فكرت في هذا الأمر. فإذا أصله، طبعا الأمر الذي يقصده غنى الله جل وعلا ونعمه العظيمة، وإنزال حاجة العبد، أن ينزل العبد حاجته بمولاه سبحانه جل وعلا. قال: فكرت في هذا الأمر، فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده. نعم، نعم الطاعات ونعم اللذات. نعم الطاعات أن الله تبارك وتعالى إذا أكرمك ووفقك فأطعت الله عز وجل، فهذه نعم منه تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. ونعم اللذات كالمال وباقي متاع الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه أشياء كلها يتلذذ بها الإنسان، فهي من عند الله تبارك وتعالى. والصالحون المتقون يتلذذون بالطاعات ويتلذذون بالعلم الشرعي، فهذه نعم من الله جل وعلا. رأيت إخوة وأخوات ما شاء الله كلما درسوا في التوحيد وكلما درسوا في الأسماء والصفات شعروا بلذات عجيبة جدا تفوق باقي لذات الدنيا كلها، فالحمد لله رب العالمين. فإذا فكرت أيها الإنسان في هذه النعم أنها كلها من عند الله، فترغب إليه أن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرها، لأن ذكر النعم ذكر لله عز وجل، فذكر النعمة ذكر للمنعم، وأن يوزعك شكرها وأن يهديك فتزيد الشكر لله عز وجل. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. كل النعم من الله، وإذا مس الإنسان ضر فإنه يلجأ إلى الله سبحانه. وقال: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. اذكروا نعم الله، الآلاء يعني النعم، اذكروا نعم الله لعلكم تفلحون. وقال: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون، يعني إذا أخلصتم الألوهية فالواجب أيضا أن تخلصوا ذكر نعمة الله عز وجل. قال وقال: فاذكروا الله آلاء الله لعلكم تفلحون، يعني معناها أن من ذكر أن ذكر نعم الله سبب من أسباب الفلاح. وقال: واشكروا بقلوبكم وجوارحكم وألسنتكم، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وكلمة نعمة هنا اسم جنس، يعني كافة النعم. وكما أن تلك النعمة منه ومن مجرد فضله، فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه، يعني النعم من عنده. وكذلك الشكر اللي هو واجب، الشكر هذه النعم هو أيضا توفيق من الله أن يوفقك لكي تشكره ولكي تعبده. والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه، كما أن الذنوب هي من تخلي الله عن العبد. فلذا العبد إذا وقع في الذنب، أولا وأول كل شيء يخافه، يخاف أن يكون الله قد تركه أو قد تخلى عنه. هذا أسوأ من الذنوب وأسوأ من كل شيء، لأن لو تركك الله وتخلى عنك فالضياع، نسوا الله فنسيهم. والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه. وإن لم يكشف ذلك عن عبده، إذا الله لم يصرف هذا البلاء وهو التخلي عنه، فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه، فلن يستطيع العبد أبدا أن يصرف هذا عن نفسه بحال. وكما أن تلك النعمة منه ومن مجرد فضله، فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. هذه العبارة مهمة جدا، رجعت إليها. طيب، قال: فإذا هو مضطر إلى التضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه. إذا أيها العبد، أنت مضطر يعني في شدة الحاجة إلى أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يدفع عنك أسباب ترك شكر النعم وترك حمد الله عز وجل وترك الخنوع والخضوع إليه سبحانه جل وعلا. قال: وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية، إن أحيانا الإنسان مقدر عليه أن يقع في المعاصي، ومقتضى البشرية ميل النفوس إلى الشهوات، وسيقع الإنسان لأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا وقعت فيها بسبب الشهوة بسبب المقادير، قال: فهو مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها. إذا الإنسان وقع في الذنوب، وكلنا مذنبون، إذا وقعنا في الذنوب فلنسارع حاجة ضرورية، فلنسارع إلى التضرع إلى الله والدعاء أن يدفع عنه موجباتها، أن يدفع عنه أسباب الوقوع في هذه الذنوب، وأن يدفع العقوبة، يرفع العقوبة والمقت عنا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولذا لا نريد أن نكون، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال ابن القيم رحمه الله: فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة، ولا فلاح له إلا بها. ما هي الأصول الثلاثة التي يريدها ابن القيم؟ الشكر. إذن داوم على شكر الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وطلب العافية، أن الإنسان يطلب العافية، نسألك العفو والعافية يا رب العالمين، والتوبة النصوح حين يقع الإنسان في الذنوب، وإذا لم يقع فليتوب أيضا إلى الله سبحانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. ثلاثة أشياء مهمة، ثلاثة أصول مهمة: شكر الله، داوموا على شكر الله عز وجل، طلب العافية، عافنا يا رب. أما الإنسان يغتر بنفسه فلا، فطلب العافية ينافي الغرور. ثم إذا وقع الإنسان بمقتضى المقادير والشهوات، فإنه يلجأ إلى التوبة النصوح. قال ابن القيم: ثم فكرت، فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة. نعم، الرغبة والرهبة. ما هي؟ الرجاء والخوف. الرجاء والخوف أعظم عبادتين بعد محبة الله عز وجل. الرغبة هي رجاء الله، الرجاء في الله، والرهبة الخوف من الله عز وجل. فالرغبة في ما عند الله ورجاء الله يقتضي دوام الشكر ودوام طلب العافية، والرهبة يقتضي دوام طلب العافية ويقتضي التوبة النصوح. قال: ثم فكرت، فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة، وليس بيد العبد بل بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء، فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة ورهبة. الإنسان يسلم نفسه إلى الله عز وجل، وربنا عز وجل يفعل ما يشاء، فقد يرحمك ربك ويرأف بك سبحانه، فيقبل بقلبك عليه، لأن هو مقلب القلوب، فيقبل بقلبك عليه. فإذا أقبل العبد بقلبه إلى الله، والله هو الذي أقبل به وبقلبه عليه، وملأه رغبة ورهبة، ملأه طمعا وخوفا، ملأه رجاء وخشية، فهذا من فضل الله. أما وإن خذله تركه ونفسه ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يشأ له ذلك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكر في هذا، ستجد أن الله عز وجل أقبل بقلوب الأنبياء إليه، وأقبل بقلب أبي بكر رضي الله عنه، وبقلوب الصحابة إليه، والله الذي من بذلك وتفضل وملأ هذه القلوب رغبة ورهبة إلى الله عز وجل، هو الذي فعل ذلك سبحانه، وهذا كله محض فضل ونعمة من الله. وأما المجرمون الكفار فإبليس وفرعون وهامان والنمرود وكفار مكة وقوم نوح لم يأخذ الله بقلوبهم إليه، ولم يشأ ذلك سبحانه عدلا منهم، لذا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: ثم فكرت هل للتوفيق والخذلان سبب؟ يعني هل التوفيق الذي ناله الأنبياء ما والصحابة له سبب؟ هل الخذلان الذي وقع فيه الكفار والمجرمون هل لها أسباب؟ أم هما بمجرد المشيئة لا سبب لهما؟ طبعا من قال هما بمجرد المشيئة هذا جبري والعياذ بالله طائفة إبليسية، لكن لا شك أن لها أسبابا. قال: فإذا سببهما التوفيق والخذلان أهلية المحل وعدمها. أهلية المحل إن الإنسان يستحق ذلك أو لا يستحق ذلك، خلقه الله مستحقا لذلك أو لا، فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول أعظم تفاوت، فهو خلق القلوب متفاوتة. هناك قلوب تسرع إلى الله سبحانه وتعالى، قلوب تسرع إلى تلقي نعمة الله عز وجل، تسرع إلى شكر الله والرجوع إليه والتوبة والإنابة، وقلوب بطيئة في ذلك، وقلوب منصرفة والعياذ بالله. قال: متفاوتة في الاستعداد والقبول عظم تفاوت. فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان، هو بيتكلم على مسألة القابلية وهو مصطلح، بيتكلم على القابلية المادية، لكن هنتكلم وهيصل منها إلى قابلية القلوب، لكن هو بيفهمنا معنى القابلية. فيقول: الجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان، يعني الحيوان يقبل أن يشتهي ويقبل أن يتحرك وهكذا ويقبل النمو، أما الجمادات لا. وكذلك النوعان، كل نوع منهما متفاوت في القبول. فالحيوان الناطق لا يقبل ما يقبله البهيم، يقصد الحيوان الناطق يقصد الإنسان، لا يقبل ما يقبله البهيم. البهيم يقبل أن يأكل ويشرب ويعيش فقط، لا يريد تطورا ولا يريد أشياء أخرى أبدا. أما الإنسان الله أكبر. قال: وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت. وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول، لكن ليس بين النوع الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنساني، يعني الفروق بين الحيوانات في حواسها ومطالبها قليلة، أما النوع الإنساني فمتفاوتة جدا جدا جدا. شتان بين مثلا بين رسول يقبل على الله ويحب الله وبين شيطان يحارب الله عز وجل وعدو لله. قال: فإذا كان المحل قابلا للنعمة بحيث يعرفها، يعرف هذه النعمة ويعرف مصدرها ويعرف قدرها وخطرها، يعني يعرف قيمتها وأهميتها، ويشكر المنعم بها، يشكر الرب عز وجل المنعم، والمنعم صفة لله وليس اسما، ويثني عليه بها ويعظمه عليها ويعلم أنها من محض الجود. هذه مهمة جدا ونحن نغفل عنها، فممكن الإنسان لما يمدح نفسه هذا غافل. الإنسان يقول إذا أراد يقول: أكرمني الله بكذا، علمني الله كذا، أعطاني الله كذا. دائما ترجع النعم والفضائل كلها إلى الله عز وجل، فيعلم أنها من محض الجود وعين الملة من غير أن يكون هو مستحقا لها. فأقول إخواننا الطلاب: الذي يحفظ منكم القرآن يقول هذا والله محض جود ومحض منة، أما أنا والله غير مستحق لهذا، إنما هو الله تفضل علي، والأخ الذي علمه الله، والأخ الذي قواه الله، والأخ الذي أغناه الله، والأخ الذي أعطاه الله زوجة وأولادا، كل نعمة فيك لابد أن تقول إنها محض جود ومحض منة، ولست أنا مستحقا لها، ولا هي له ولا به، وإنما هي بالله عز وجل ولله، وإنما هي لله وحده وبه وحده. فوحده بنعمته إخلاصا، وحده توحيد الشاكرين بنعمته إخلاصا، وصرفها في محبته شكرا. فالإنسان يحمد الله على هذه النعم ويعلم أن الله أعطاها له من فضله، يحمده ويشكره، ثم يبين هذا الشكر بأن يصرف تلك النعم في محبة الله عز وجل، يسخر قوته، إذا الله أعطاه قوة بدنية يسخرها في نصرة المظلوم وفي أداء العبادات والخشوع لله عز وجل. أعطاه الله مالا يصرفه في إعانة المحتاجين وعطاء الفقراء والمساكين وصلة الأقارب والأرحام. أعطاه الله عز وجل علما يبذل هذا العلم للناس ويعطي معظم وقته لهذا. قال وغير ذلك، قال وشهدها من محض جوده منه، كل منه من الله، ما في للإنسان أي فضل. وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزا وضعفا وتفريطا، ومهما فعل الإنسان فليعلم أنه مقصر في شكر الله عز وجل وفي أداء حق النعمة هذه، وأنه عاجز وضعيف ومفرط، وعلم أنه إن أدامها عليه فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه. الإنسان الذي تدوم عليه النعم يعلم أن هذا كله من فضل الله، وأنه صدقة من الله عليه وإحسان من الله تبارك وتعالى له هكذا. أما أن يعتقد أنه هو صاحب النعم أو أنه يعني مستحق لذلك فلا. قال وكلما زاده من نعمه، لا لسه، قال وعلم أنه إن أدامها عليه فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه، وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق له. عندك غنى والله عز وجل سلب منك المال، الحمد لله، أنا هو سبحانه صاحب الفضل عز وجل. وأن الله تبارك وتعالى إن سلب منك الصحة أو إن سلب منك أي نعمة فأقول أنا أهل لذلك مستحق له. وكلما زاده من نعمه ازداد ذلا وانكسارا وخضوعا بين يديه وقياما بشكره وخشية له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرها. وهذا حال الصحابة رضوان الله عليهم، كلما يعطيهم الله يزدادون ذلة وانكسارا وخضوعا لله عز وجل. هكذا كذلك كان المرسلون. فانظر إلى أيوب عليه السلام لما زاده الله من نعمه بعد أن ابتلاه، كان صابرا شاكرا في البلاء وكان زائدا في الشكر عند النعماء. وهذا سليمان عليه السلام كيف كان حاله قبل أن يدعو الله عز وجل ويقول هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قبل أن يعطيه ذلك كان ملكا شاكرا لله عز وجل، ولما وهبه ذلك وسخر له الريح والشياطين وغيره ازداد شكرا وخضوعا وذلا لله تبارك وتعالى. وهم هكذا جميعا، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا هكذا، وعثمان رضي الله عنه يعطيه الله عز وجل النعم والمال ويكاد يكون من أغنى الصحابة، يزداد شكرا وخشوعا لله عز وجل. حكيم بن حزام كان فقيرا، يعطيه الله عز وجل فيصير من أغنى الأغنياء، تجد يتصدق يعتق آلاف العبيد ويتصدق بآلاف الدنانير ويذبح ألف ناقة يوم عرفة يطعم الناس والحجيج، ويزداد ذلا وانكسارا وخضوعا بين يديه. والصحابة ضربوا أروع الأمثال في هذا. وكل من سلبت منه نعمة من الصالحين فهو يعلم أن ذلك حق لله تبارك وتعالى. وأي إنسان فينا سلب نعمة يقول لعلي لم أعرفها ولم أرعاها حق رعايتها. ثم قال فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به، الإنسان جات له نعمة فاغتر بها كما اغتر فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، والنمرود يقول أنا أحيي وأميت، إذا قابلها بضد ما يليق سلبه الله إياها. الله جل سلبهم النعم ونكل بهم في الدنيا والآخرة. ولا بد، لأن الله عز وجل حكم عدل سبحانه عز وجل. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. سبحان الله، الكفار يرون الصحابة الفقراء وهم يعني يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل قوم نوح وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وكذلك الكفار كفار مكة لما رأوا الذين يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالفضل والنعمة، نحن أحق بالنعم لأنهم أغنياء، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالله جل يقمعهم بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين، بلى والله، بلى والله هو أعلم بالشاكرين. فيا أيها الشباب اشكروا الله عز وجل يزيدكم، وعرفوا نعمة الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله وهم الذين عرفوا قدر النعمة وقبلوها وأحبوها، يعني الصحابة رضي الله عليهم عرفوا قدر النعمة أن يرسل الله عز وجل إليهم رسولا يهديهم إلى ما ينفعهم، وقبلوها وأحبوها وأثنوا على المنعم بها وأثنوا على الله وأحبوه وقاموا بشكره. وقال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، أعوذ بالله، عناد رهيب هذا كلام اليهود وغيرهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ربنا أعلم بمواقع فضله ونعمته سبحانه تبارك وتعالى. فهذه والله فائدة عظيمة جدا أن الإنسان يعرف نعمة الله وأن يبذل جهده وعمره وكل ما يملك في الاعتراف بهذه النعمة وشكر المنعم سبحانه تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وقوانا الله وإياكم على الصيام والقيام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي اليوم الثاني من رمضان نسأل الله أن يقوينا على صيامه وعلى قيامه وأن يتباركنا برحمته سبحانه جل وعلا، وأن يرفع عن أمة الإسلام ما تعانيه من هذا الوباء، نسأل الله العفو والعافية. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد قاعدة جليلة، قال فكرت في هذا الأمر، قال فكرت في هذا الأمر، فإذا أصله طبعا الأمر الذي يقصده غنى الله جل وعلا ونعمه العظيمة وإنزال حاجة العبد، أن ينزل العبد حاجته بمولاه سبحانه جل وعلا. قال فكرت في هذا الأمر فإذا أصله أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده. نعم، نعم الطاعات ونعم اللذات. نعم الطاعات أن الله تبارك وتعالى إذا أكرمك ووفقك فأطعت الله عز وجل فهذه نعم منه تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. ونعم اللذات كالمال وباقي متاع الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه أشياء كلها يتلذذ بها الإنسان فهي من عند الله تبارك وتعالى. والصالحون المتقون يتلذذون بالطاعات ويتلذذون بالعلم الشرعي، فهذه نعم من الله جل وعلا. رأيت إخوة وأخوات ما شاء الله كلما درسوا في التوحيد وكلما درسوا في الأسماء والصفات شعروا بلذات عجيبة جدا تفوق باقي لذات الدنيا كلها، فالحمد لله رب العالمين. فإذا فكرت أيها الإنسان في هذه النعم أنها كلها من عند الله فترغب إليه أن يلهمك ذكرها ويوزعك شكرها، لأن ذكر النعم ذكر لله عز وجل، فذكر النعمة ذكر للمنعم، وأن يوزعك شكرها وأن يهديك فتزيد الشكر لله عز وجل. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، كل النعم من الله، وإذا مس الإنسان ضر فإنه يلجأ إلى الله سبحانه. وقال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، اذكروا نعم الله، الآلاء يعني النعم، اذكروا نعم الله لعلكم تفلحون. وقال واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، إن كنتم إياه تعبدون، يعني إذا أخلصتم الألوهية فالواجب أيضا أن تخلصوا ذكر نعمة الله عز وجل. قال وقال فاذكروا الله آلاء الله لعلكم تفلحون، يعني معناها ان من ذكر ان ذكر نعم الله سبب من اسباب الفلاح. وقال واشكروا بقلوبكم وجوارحكم وألسنتكم واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وكلمة نعمة هنا اسم جنس يعني كافة النعم. وكما أن تلك النعمة منه ومن مجرد فضله فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه، يعني النعم من عنده. وكذلك الشكر اللي هو واجب، الشكر هذه النعم هو أيضا توفيق من الله أن يوفقك لكي تشكره ولكي تعبده. والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه، كما أن الذنوب هي من تخلي الله عن العبد. فلذا العبد إذا وقع في الذنب أولا وأول كل شيء يخافه، يخاف أن يكون الله قد تركه أو قد تخلى عنه. هذا أسوأ من الذنوب وأسوأ من كل شيء، لأن لو تركك الله وتخلى عنك فالضياع، نسوا الله فنسيهم. والذنوب من خذلانه وتخليه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه. وإن لم يكشف ذلك عن عبده، إذا الله لم يصرف هذا البلاء وهو التخلي عنه، فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه، فلن يستطيع العبد أبدا أن يصرف هذا عن نفسه بحال. وكما أن تلك النعمة منه ومن مجرد فضله فذكرها وشكرها لا ينال إلا بتوفيقه. هذه العبارة مهمة جدا رجعت إليها. طيب، قال فإذا هو مضطر إلى التضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه. إذا أيها العبد أنت مضطر، يعني في شدة الحاجة، إلى أن تدعو الله تبارك وتعالى أن يدفع عنك أسباب ترك شكر النعم وترك حمد الله عز وجل وترك الخنوع والخضوع إليه سبحانه جل وعلا. قال وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية، إن أحيانا الإنسان مقدر عليه أن يقع في المعاصي، ومقتضى البشرية ميل النفوس إلى الشهوات، وسيقع الإنسان لأن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا وقعت فيها بسبب الشهوة بسبب المقادير، قال فهو مضطر إلى التضرع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها. إذا الإنسان وقع في الذنوب، وكلنا مذنبون، إذا وقعنا في الذنوب فلنسارع حاجة ضرورية، فلنسارع إلى التضرع إلى الله والدعاء أن يدفع عنه موجباتها، أن يدفع عنه أسباب الوقوع في هذه الذنوب، وأن يدفع العقوبة، يرفع العقوبة والمقت عنا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولذا لا نريد أن نكون، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال ابن القيم رحمه الله فلا ينفك العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة، ولا فلاح له إلا بها. ما هي الأصول الثلاثة التي يريدها ابن القيم؟ الشكر. إذن داوم على شكر الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وطلب العافية، أن الإنسان يطلب العافية، نسألك العفو والعافية يا رب العالمين، والتوبة النصوح حين يقع الإنسان في الذنوب. وإذا لم يقع فليتوب أيضا إلى الله سبحانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله في اليوم الواحد أكثر من 100 مرة. ثلاثة أشياء مهمة، ثلاثة أصول مهمة: شكر الله، داوموا على شكر الله عز وجل، طلب العافية، عافنا يا رب. أما الإنسان يغتر بنفسه فلا، فطلب العافية ينافي الغرور. ثم إذا وقع الإنسان بمقتضى المقادير والشهوات فإنه يلجأ إلى التوبة النصوح. قال ابن القيم ثم فكرت فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة. نعم، الرغبة والرهبة. ما هي؟ الرجاء والخوف. الرجاء والخوف أعظم عبادتين بعد محبة الله عز وجل. الرغبة هي رجاء الله، الرجاء في الله، والرهبة الخوف من الله عز وجل. فالرغبة في ما عند الله ورجاء الله يقتضي دوام الشكر ودوام طلب العافية، والرهبة يقتضي دوام طلب العافية ويقتضي التوبة النصوح. قال: ثم فكرت، فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة، وليس بيد العبد بل بيد مقلب القلوب ومصرفها كيف يشاء. فإن وفق عبده أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة ورهبة. الإنسان يسلم نفسه إلى الله عز وجل، وربنا عز وجل يفعل ما يشاء، فقد يرحمك ربك ويرأف بك سبحانه فيقبل بقلبك عليه، لأن هو مقلب القلوب، فيقبل بقلبك عليه. فإذا أقبل العبد بقلبه إلى الله، والله هو الذي أقبل به وبقلبه عليه، وملأه رغبة ورهبة، ملأه طمعا وخوفا، ملأه رجاء وخشية، فهذا من فضل الله. أما وإن خذله تركه ونفسه ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يشأ له ذلك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فكر في هذا، ستجد أن الله عز وجل أقبل بقلوب الأنبياء إليه، وأقبل بقلب أبي بكر رضي الله عنه، وبقلوب الصحابة إليه، والله الذي من بذلك وتفضل وملأ هذه القلوب رغبة ورهبة إلى الله عز وجل، هو الذي فعل ذلك سبحانه، وهذا كله محض فضل ونعمة من الله. وأما المجرمون الكفار، فإبليس وفرعون وهامان والنمرود وكفار مكة وقوم نوح، لم يأخذ الله بقلوبهم إليه ولم يشأ ذلك سبحانه عدلا منهم، لذا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال: ثم فكرت، هل للتوفيق والخذلان سبب؟ يعني هل التوفيق الذي ناله الأنبياء ما والصحابة له سبب؟ هل الخذلان الذي وقع فيه الكفار والمجرمون هل لها أسباب؟ أم هما بمجرد المشيئة لا سبب لهما؟ طبعا من قال هما بمجرد المشيئة هذا جبري والعياذ بالله، طائفة إبليسية، لكن لا شك أن لها أسبابا. قال: فإذا سببهما التوفيق والخذلان أهلية المحل وعدمها. أهلية المحل إن الإنسان يستحق ذلك أو لا يستحق ذلك، خلقه الله مستحقا لذلك أو لا، فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول أعظم تفاوت، فهو خلق القلوب متفاوتة. هناك قلوب تسرع إلى الله سبحانه وتعالى، قلوب تسرع إلى تلقي نعمة الله عز وجل، تسرع إلى شكر الله والرجوع إليه والتوبة والإنابة، وقلوب بطيئة في ذلك، وقلوب منصرفة والعياذ بالله. قال: متفاوتة في الاستعداد والقبول عظم تفاوت. فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان، هو بيتكلم على مسألة القابلية، وهو مصطلح بيتكلم على القابلية المادية، لكن هنتكلم ويصل منها إلى قابلية القلوب، لكن هو بيفهمنا معنى القابلية. فيقول: الجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان، يعني الحيوان يقبل أن يشتهي ويقبل أن يتحرك وهكذا، ويقبل النمو، أما الجمادات لا. وكذلك النوعان، كل نوع منهما متفاوت في القبول. فالحيوان الناطق لا يقبل ما يقبله البهيم، يقصد الحيوان الناطق يقصد الإنسان، لا يقبل ما يقبله البهيم. البهيم يقبل أن يأكل ويشرب ويعيش فقط، لا يريد تطورا ولا يريد أشياء أخرى أبدا. أما الإنسان الله أكبر. قال: وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت. وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول، لكن ليس بين النوع الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنساني، يعني الفروق بين الحيوانات في حواسها ومطالبها قليلة، أما النوع الإنساني فمتفاوتة جدا جدا جدا، شتان بين مثلا بين رسول يقبل على الله ويحب الله، وبين شيطان يحارب الله عز وجل وعدو لله. قال: فإذا كان المحل قابلا للنعمة بحيث يعرفها، يعرف هذه النعمة ويعرف مصدرها ويعرف قدرها وخطرها، يعني يعرف قيمتها وأهميتها، ويشكر المنعم بها، يشكر الرب عز وجل المنعم، والمنعم صفة لله وليس اسما، ويثني عليه بها ويعظمه عليها ويعلم أنها من محض الجود. هذه مهمة جدا ونحن نغفل عنها. فممكن الإنسان لما يمدح نفسه هذا غافل، الإنسان يقول إذا أراد يقول أكرمني الله بكذا، علمني الله كذا، أعطاني الله كذا. دائما ترجع النعم والفضائل كلها إلى الله عز وجل، فيعلم أنها من محض الجود وعين الملة من غير أن يكون هو مستحقا لها. فأقول إخواننا الطلاب الذي يحفظ منكم القرآن يقول هذا والله محض جود ومحض منة، أما أنا والله غير مستحق لهذا، إنما هو الله تفضل علي، والأخ الذي علمه الله، والأخ الذي قواه الله، والأخ الذي أغناه الله، والأخ الذي أعطاه الله زوجة وأولادا. كل نعمة فيك لابد أن تقول إنها محض جود ومحض منة، ولست أنا مستحقا لها، ولا هي له ولا به، وإنما هي بالله عز وجل ولله، وإنما هي لله وحده وبه وحده. فوحده بنعمته إخلاصا، وحده توحيد الشاكرين بنعمته إخلاصا، وصرفها في محبته شكرا. فالإنسان يحمد الله على هذه النعم ويعلم أن الله أعطاها له من فضله، يحمده ويشكره، ثم يبين هذا الشكر بأن يصرف تلك النعم في محبة الله عز وجل، يسخر قوته إذا الله أعطاه قوة بدنية، يسخرها في نصرة المظلوم وفي أداء العبادات والخشوع لله عز وجل. أعطاه الله مالا يصرفه في إعانة المحتاجين وعطاء الفقراء والمساكين وصلة الأقارب والأرحام. أعطاه الله عز وجل علما يبذل هذا العلم للناس ويعطي معظم وقته لهذا، وقال وغير ذلك. قال وشهدها من محض جوده منه، كل منه من الله، ما في للإنسان أي فضل. وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزا وضعفا وتفريطا، ومهما فعل الإنسان فليعلم أنه مقصر في شكر الله عز وجل وفي أداء حق النعمة هذه، وأنه عاجز وضعيف ومفرط، وعلم أنه إن أدامها عليه فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه. الإنسان الذي تدوم عليه النعم يعلم أن هذا كله من فضل الله، وأنه صدقة من الله عليه وإحسان من الله تبارك وتعالى له هكذا. أما أن يعتقد أنه هو صاحب النعم أو أنه يعني مستحق لذلك فلا. قال وكلما زاده من نعمه، لا لسه، قال وعلم أنه إن أدامها عليه فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه، وإن سلبه إياها فهو أهل لذلك مستحق له. عندك غنى والله عز وجل سلب منك المال، الحمد لله، أنا هو سبحانه صاحب الفضل عز وجل. وأن الله تبارك وتعالى إن سلب منك الصحة أو إن سلب منك أي نعمة فأقول أنا أهل لذلك مستحق له. وكلما زاده من نعمه ازداد ذلا وانكسارا وخضوعا بين يديه وقياما بشكره وخشية له سبحانه أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرها. وهذا حال الصحابة رضوان الله عليهم، كلما يعطيهم الله يزدادون ذلة وانكسارا وخضوعا لله عز وجل. هكذا كذلك كان المرسلون. فانظر إلى أيوب عليه السلام لما زاده الله من نعمه بعد أن ابتلاه، كان صابرا شاكرا في البلاء وكان زائدا في الشكر عند النعماء. وهذا سليمان عليه السلام كيف كان حاله قبل أن يدعو الله عز وجل ويقول هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قبل أن يعطيه ذلك كان ملكا شاكرا لله عز وجل، ولما وهبه ذلك وسخر له الريح والشياطين وغيره ازداد شكرا وخضوعا وذلا لله تبارك وتعالى. وهم هكذا جميعا، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا هكذا، وعثمان رضي الله عنه يعطيه الله عز وجل النعم والمال ويكاد يكون من أغنى الصحابة، يزداد شكرا وخشوعا لله عز وجل. حكيم بن حزام كان لا كان فقيرا، يعطيه الله عز وجل فيصير من أغنى الأغنياء، تجد يتصدق يعتق آلاف العبيد ويتصدق بآلاف الدنانير ويذبح 1000 ناقة يوم عرفة يطعم الناس والحجيج، ويزداد ذلا وانكسارا وخضوعا بين يديه. والصحابة ضربوا أروع الأمثال في هذا، وكل من سلبت منه نعمة من الصالحين فهو يعلم أن ذلك حق لله تبارك وتعالى. وأي إنسان فينا سلب نعمة يقول لعلي لم أعرفها ولم أرعاها حق رعايتها. ثم قال: فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق أن يقابل به، بضد ما يليق أن يقابل به، الإنسان جات له نعمة فاغتر بها كما اغتر فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، والنمرود يقول أنا أحيي وأميت، إذا قابلها بضد ما يليق سلبه الله إياها. الله جل سلبهم النعم ونكل بهم في الدنيا والآخرة. ولا بد، لأن الله عز وجل حكم عدل سبحانه عز وجل. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. سبحان الله، الكفار يرون الصحابة الفقراء وهم يعني يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعل قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وكذلك الكفار كفار مكة لما رأوا الذين يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا بالفضل والنعمة، نحن أحق بالنعم لأنهم أغنياء. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالله جل يقمعهم بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى والله، بلى والله هو أعلم بالشاكرين. فيا أيها الشباب اشكروا الله عز وجل يزيدكم، واعرفوا نعمة الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: وهم الذين عرفوا قدر النعمة وقبلوها وأحبوها. يعني الصحابة رضي الله عليهم عرفوا قدر النعمة أن يرسل الله عز وجل إليهم رسولا يهديهم إلى ما ينفعهم، وقبلوها وأحبوها وأثنوا على المنعم بها وأثنوا على الله وأحبوه وقاموا بشكره. وقال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. أعوذ بالله، عناد رهيب هذا كلام اليهود وغيرهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ربنا أعلم بمواقع فضله ونعمته سبحانه تبارك وتعالى. فهذه والله فائدة عظيمة جدا، أن الإنسان يعرف نعمة الله، وأن يبذل جهده وعمره وكل ما يملك في الاعتراف بهذه النعمة وشكر المنعم سبحانه تبارك وتعالى. بارك الله فيكم، وقوانا الله وإياكم على الصيام والقيام.